الصدق وجه النهار يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسرتي. بداية اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفنا في الأستوديو فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة. أهلا ومرحبا بكم.
يا مرحبا بك أخي مصطفى، وحيا الله إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يكون اللقاء ماتعا نافعا لنا جميعا.
آمين. نرحب كذلك مشاهدينا الكرام بتواصلكم معنا عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي للبرنامج والسؤال التفاعلي لهذه الحلقة، والذي يقول: كيف تحافظ الأسرة المغتربة على تماسكها وقيمها ومبادئها؟ نرحب مجددا بضيفنا، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد اللطيف. بداية عندنا الحديث عن الأسرة المغتربة، ما المقصود بالأسرة المغتربة؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا ولا يأمر إلا رفقا، والصلاة والسلام على خير الأنام خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. وثني بالتحية لك أخي مصطفى، وأحيي إخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بالنسبة للمقصود بالأسر المغتربة، هي الأسر التي كانت تسكن في بلادها ونخص بها العربية على وجه التخصيص، ثم انتقلت إلى بلاد أخرى لا للدراسة ولا للتجارة ولا للتعلم مثلا ولا لشيء عاجل أو ينقطع في مدة يسيرة، وإنما للسكنة والاستيطان في بلاد إما أوروبية أو بلاد أمريكية مثلا أو صينية أو غير ذلك، البلاد التي ليست في الأصل مسلمة، يغلب على أهلها أنهم ليسوا على ملة الإسلام. فينتقل من بلاده إلى تلك البلاد لا لشيء عارض وإنما لشيء دائم، فيستوطن فيها ويسكن فيها، وتصبح هي بالنسبة لها هي البلاد التي ينتمي إليها.
جميل، أحسن الله إليكم. إذن مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة التي بعنوان الأسرة المغتربة تناقش هذه المواضيع التي تتعلق بالأسرة المغتربة. والسؤال يعني الآن، يعني لماذا بالغالب تغترب الأسر؟
صحيح، هذا سؤال مهم، لأنه قد يتساءل كل إنسان فينا: ما الذي يجعل الإنسان يترك بلده؟ جبلت النفوس على محبة البلاد التي درجت فيها وعاشت فيها وفي أكنافها وكانت مسقط الرأس بالنسبة للإنسان، جبل الإنسان على محبة المكان الذي ولد فيه ونشأ فيه وترعرع فيه. طيب لماذا يترك هذا المكان وينتقل إلى بلد آخر، وربما حتى ينتسب إليه، يعني يأخذ الجنسية وينتسب إليه، وتنقطع الصلة ربما بالبلد الأصل الذي خرج منه وكان من أهله؟ طبعا الأسباب كثيرة جدا، منها الأشياء السياسية مثلا، إما لجوء سياسي أو غير ذلك، أو بعض يعني الحاجة المادية القاهرة للإنسان، يجد أن سبل العيش في بلاده مكدرة مضيقة، ما يستطيع أن يعيش حياة كريمة، فيظن أنه سيذهب إلى بلاد سيكون فيها رخاء ورفاهية ونوع فرص كبيرة جدا له، سواء في تعليمه أو في وظيفته، فينتقل تلك البلاد. ربما يكون الحادي مثلا الانبهار بالحياة الغربية.
صحيح.
يعني هو يعيش في بلاد يرى أنها بلاد متقوقعة وبلاد فيها شيء من مما يعتقد أنها متخلفة وأنها رجعية وأنها لا تواكب الحياة المدنية التي تعمر الكون، فيرى أنه الأفضل له ولذريته من بعده أن ينتقل تلك البلاد ليعيش في أكنافها ويستمتع بالحياة المدنية التي يراها مناسبة له ولذوقه والفكره ولكما يقال أيديولوجيته، فكره، انتمائه الفكري، هذا موجود أيضا هناك. جميل. من ينتقل يعني وهو في الغالب لضيق العيش، يعني حياته في بلاده ربما يعني مسالب العيش فيها وتحصيل الرزق ضعيفة وقليلة، وربما يكون لديه مهارات عالية جدا ما وجد لها متسعا لتنمو تلك القدرات والمهارات في بلاده، فيرى أن الأفضل له أن ينتقل إلى بلد أكثر تحضرا وأكثر تطورا ليجد فيها فرصة له ولقدرته ومهارته ينميها ويستثمرها في حياته.
نعم بارك الله فيك. إذن نذكر الأخوة والأخوات بالسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، كيف تحافظ الأسرة المغتربة على تماسكها وقيمها ومبادئها؟ يعني هو سؤال يعني تفاعلي ويشغل بال الكثيرين، ومن هذا السؤال ننطلق إنه لماذا الحديث عن الأسرة المغتربة؟
نعم دعني أحدثك عن يعني انطباع أنا عشته. أنا ذهبت إلى يعني بلدان كثيرة في الكرة الأرضية. نعم. ذهبت إلى مجموعة من بلدان أوروبا، ذهبت إلى يعني إلى الصين، إلى أي مجموعة أفريقيا، مجموعة من الدول. في الحقيقة التقيت بمجموعة كبيرة من ما يسمون المهاجرين، يعني الذين تركوا بلادهم وانتقلوا إلى تلك البلاد
الأخرى
المهجر. واستوطنوا فيها وعاشوا فيها وأصبحوا من أهلها وينسبون إليها وتخلصوا تماما من كل الماضي الذي كانوا يعيشون فيه. فجلست إليهم، تحدثت معهم، ووجدت أن هناك انطباع كبير يعني مؤلم جدا يتكلم به الأجداد، ليس الآباء وإنما الأجداد الذين هم أول من انتقل إلى تلك البلدان.
نعم.
في الغالب يعني نحن ربما يمر الإنسان الذي يذهب إلى أوروبا على وجه الخصوص أو أمريكا يجد هناك ربما ثلاثة أجيال، جيل الأجداد وجيل الآباء وجيل الأحفاد.
نعم.
عندما تأتي إلى من هم أصل الانتقال إلى تلك البلدان اللي هم الأجداد يعني تجلس إليهم تتحدث معهم، الكثير منهم في الحقيقة يبدي ندمه وأسفه أنه خرج من بلاده واستوطن تلك البلاد.
الله أكبر.
مع أنه لو رأيت في حياته وجدته إن شاء الله يملك بيت ويملك سيارة وربما متقاعد ولديه دخل جيد وأبنائه ربما وجدوا فرص في المستشفيات في الدراسة في نواحي الحياة، لكن تجد أنه يتألم لشيء أوجعه في قلبه لم يستشعره في بداياته وإنما استشعره في نهاياته،
يعني وكأن هناك شيء لم يدركه في هناك.
صحيح. في البداية ربما يكون القاهر والسبب الحادي له أن يخرج من بلاده ربما الحياة المادية في الغالب الأعظم، يعني في غالب من تحدثنا إليهم أو جلسنا معهم أبدوا هذا السبب أنه في بلادنا ما في فرصة، نموت ونبقى ونحن في فرصة
للتعليم للوظيفة
في التعليم في التطبب في الوظيفة، يجي الإنسان فرصة له في بلاده، بعض البلدان العربية ليس فيها مصادر كبرى يعني.
صحيح.
فيرى أن الفرصة الكبرى له ولذريته من بعده أن يذهب إلى تلك البلدان وربما يجد فرصة، لكنه يستفيق بعد مرور سنين من حياته ويقول ما الذي جاء بي هنا؟
الله.
لماذا بعت بلدي؟ لماذا الآن أجني ثمار مرة مؤلمة في حياتي، لا أقول ربما من أبنائي وإنما من أحفادي؟ أجيال ثلاثة، الجيل الأول تجلس إليه وربما يعني تجدهم في المراكز الإسلامية وفي المساجد وفي ملتقيات المسلمين العامة، ما شاء الله ما زال محافظ على دينه وعلى هويته الدينية والإسلامية،
الشيء الذي تربى عليه.
صحيح. ولغته لغة عربية
ما شاء
فتجده
الله.
انتماء كامل لأمته وإن كان يعيش في تلك البلدان، لكنه ما زال محافظ على شعائره، يأتي بالواجبات والفرائض ولا يأتي بكثير من المنكرات أو الكبائر.
نعم.
الجيل الذي جاء من بعده في الحقيقة هناك تغير كبير جدا، تغير كبير ظاهر يعني ملموس محسوس.
أيوة.
الجيل الذي جاء بعد جيل الأجداد جاء جيل الآباء، تجده ربما يحافظ على صلاة الجمعة، يحافظ على صلاة العيد، يحافظ يبتعد عن مثلا المسكر، ما يشرب المسكر الخمور، ما يأكل خنزير، لكن في نواحي الحياة في الحقيقة ذابت الهوية الإسلامية.
أيوة.
فقد الكثير من انتمائه لدينه ولأمته، ربما حتى إذا تكلمت إليه ربما تجده يأتي بيخلط بين العربية وبين اللغة التي هو فيها سواء إنجليزية أو أسترالية أو يعني أي لغة، أي لغة.
نعم.
يتكلم بأي لغة، تجده ربما يعني فقد الكثير من محتوى اللغوي العربي.
سبحان الله.
نعم. هذا الجيل الثاني. جاء الجيل الثالث، الجيل الأحفاد. الأحفاد في الحقيقة في الغالب، وأنا لا أتكلم على الجميع لكني أتكلم عن غالب.
نعم.
دراسة استقرائية يعني للواقع تجد أن الجيل الثالث ربما انسلخ من دينه تماما إلا من شاء الله منهم، ذابت الهوية الإسلامية تماما.
نعم.
وأصبح ربما لا يختلف عن الآخرين الذي يعيش معهم في بلاده.
نعم.
يعني البريطاني كأنه بريطاني، الذي يعيش في هولندا كأنه هولندي، الذي يعيش في بلجيكا كأنه بلجيكي، ليس هناك للشباب
أي ميزة يتميزون بها عن البلدان التي يعيشون فيها؟ ربما لا يصلي، ربما لا يعني يفعل الزنا ويكون له علاقات محرمة، وربما يأكل الخنزير ويشرب الخمر ولا يبالي بهذه الأمور.
الله أكبر.
لدي انتماء، لو قلت أنت مسلم أو غير مسلم قلنا أنا مسلم، لكن تعال ابحث في سيرته اليومية تجده ربما لا يعرف حتى المركز الإسلامي أين يقع.
نعم.
لا يجد أين ربما سألت أين المسجد، ليس له صلة بالمسجد سواء ذكر أو أنثى. طبعا أنا لا أتكلم عن الكل، وهذه قضية مهمة، نتكلم نحن عن ظاهرة، عن شيء ظاهر أغلب، يعني
هناك نسبة ملموسة،
هناك نسبة ملموسة ومحسوسة. نعم. والأجداد يشتكون منها والآباء كذلك، يعني كان الأب عندما ذهب يستطيع أن يسيطر على أولاده وعلى أهل بيته، يستطيع ببعض التوجيهات وبعض يعني الذكرى يستطيع أن يوجههم ويحرفهم عن شيء من وسائل الانحراف. صحيح. لكن ما يستطيع أن يمارس هذا مع الجيل القادم، الجيل الشباب ما يستطيع. النظام لا يسمح له، يعني لو جاءت البنت بما يسمى صديق لها وجاءت به إلى بيت أبيها وجدها ما يستطيع يمنعها، النظام يمنعه. لو أرادت أن تخرج كيفما شاءت ما يستطيع، لو أنه مد بيده إليها ضربا لها لعوقب وسجن، وهو ولده أو حفيده ما يستطيع، ما يمارس يعني ما يمكن نمارسه نحن هنا في بلادنا أو في البلدان العربية من توجيه وتذكير، ويعني يسوسه النظام ولا يسوسه القيم.
نعم، وهذه لوحدها نعمة يعني عظيمة
لا شك. الذي يعني من يستشعر هذا، ولماذا نتكلم يا أخي مصطفى عن هذه القضية؟ نتكلم لأنها شكوى مرة مؤلمة، يعني صحيح. تجد الإنسان ذهب أول ما ذهب إلى تلك البلدان محافظ على دينه وهويته وقيمه ومبادئه، لا يمكن بحال من الأحوال أن يشرب خمرا مثلا أو أن يأكل خنزيرا أو أن يمارس بعض الطقوس، لا يمكن، يتنازل عن دينه.
نعم.
وانتماءه انتماء كامل لدينه وعقيدته ولأمته. لكن الجيل الذي جاء من بعد ذلك لا، هناك تغير كبير، لأنه يا أخي الكريم الإنسان كتلة من الأحاسيس والمشاعر والعواطف.
نعم.
نحن لسنا بجناميل صخر، نحن جزء من المجتمع الذي نعيش فيه، البيئة مؤثرة تماما.
صحيح.
الأخلاق أو كثير من الأخلاق مكتسب. نحن نؤثر في الناس ونأخذ منه، نعطيهم ونجني منه، وبالتالي لا بد للبلد الذي عاش فيه أن يكون له تأثير عليه. ولذلك قد تعجب أنه أسرة عربية مثلا،
نعم،
جزء منها ذهب إلى مثلا بريطانيا، وجزء منهم ذهب إلى بلجيكا مثلا، أو جزء منهم ذهب إلى الصين مثلا، أو جزء منهم ذهب إلى اليابان، نفس. نعم. الأسرة، طيب، ونفس الأجيال الثالث والثاني والأول، طيب.
نعم.
عندما تأتي لهذه الأسرة تجدها مختلفة تماما عن هذه الأسرة.
عن هذه الأسرة،
مع أنها انطلقت من بيئة واحدة ومن تربية واحدة ومن جيل واحد، لكن تجد أن هناك البيئة مؤثرة جدا في حياتهم. الآن كثير من النساء يشتكين بكل مرارة وبكل حسرة، تشتكين من انحراف كثير من الرجال، ما تستطيع أبدا أن تسيطر عليه، لأن البيئة جاذبة آسرة مؤثرة.
نعم.
وبالتالي شكوانا ليست من الجيل الأول، ودعني أقول متجاوزا ليست من الجيل الثاني، الشكوى المرة الأليمة من الجيل الثالث. الجيل الثالث ربما لا ينتمي للإسلام إلا قليلا، وربما لا يأتي لمركز إسلامي أو مسجد إلا ربما في حالة الوفاة أو في حالة إثبات زواج.
أيوة.
ما سوى ذلك ربما لا تعنيه المساجد ولا يجتمع اجتماعات الأهل الإسلام ولا يجتمع مع يعني، ولذلك ربما تتكلم إليه ما يحسن لغة عربية أبدا، يعني كلمات قليلة محدودة في لسانه من اللغة العربية.
طيب شيخنا، في ضوء يعني في ضوء هذا الواقع الصعب، وبعض العائلات يعني قد يعني تفلت الأمور منها.
نعم.
ما هي الصعوبات أو العوائق اللي أكثر يعني لاحظتها في موجودة في العائلات في المهجر؟
أول شيء ذوبان الهوية، وهذه قضية خطيرة جدا. ذوبان الهوية، انتماءك، أنت تنتمي لمن؟ تنتمي للإسلام فقط باللسان بالادعاء، لكن أنت لو بحثت في سيرته أو في السيرة الذاتية أو في أفعاله أو أعماله اليومية، طيب، في تصرفاته من حين يصبح حتى يمسي، ما تجد له أي انتماء أو أن تميزه عن غيره ممن يعيش معهم، ما تستطيع، ما تقول والله هذا مثلا عربي من بلد كذا وهذا ياباني من بلد كذا، الاثنين ذابوا في تلك البلدان التي عاشوا فيها. طيب هذه كارثة عظمى، يعني أنا أقول، وهذه مقال ليست مني وإنما مقالة الأجداد الجيل الأول الذي ذهبوا، يقولون نحن للأسف جنينا، لا أقول على أنفسنا، جنينا على أجيال جاءت من بعدنا. ذابت هوية الإسلام.
طب هل السبب هو كان تقصير الجيل الأول جيل الأجداد برأيكم أم أن الحضارة والبيئة اختلفت فيها؟
الأسباب كثيرة.
نعم.
قد يكون من الأسباب حقيقة انشغال الأجداد بالحياة المادية، يعني ذهبوا إلى هناك هم أصلا يبحثون عن لقمة العيش والحياة الكريمة، فذهبوا إلى هناك وجدوا حياة صعبة، هناك ما في مشاعر، ما في والله والله ما تدفع بدلي ولا والله ما
وتعب
ما في، يعني يدخل الزوج والزوجة إلى مطعم هو يدفع نفسه وهي تدفع نفسها، ما في مشاعر إعطاء وهبات،
سبحان
ما
الله.
في شيء مجاني، كل شيء بحسابه، فيذهب إلى تلك البلدان فيجد حياة صعبة، الحياة تحتاج إلى شيء من المجاهدة والمجالدة، فيقضي سحابة يومه في عمله. طيب بالتالي الدخل قد يكون دخل محدود ومعدود، فيضطر إلى عمل آخر مثلا أو إلى مصدر دخل آخر.
صحيح.
فبالتالي ذاب يومه وليله في طلب معيشته وفي تحسين وضعه، متى يجلس مع أولاده، متى يربيهم، متى يعتني بهم، متى يغرس فيهم القيم والمبادئ، الوقت قصير والتأثير كبير، تأثير المجتمع والبيئة كبير جدا عليهم.
أيوة.
وعليه أيضا. وبالتالي يا أخي الكريم ما استطاع أن يغرس كما ينبغي أن يغرس، المجتمع ما أعانه على ذلك. أضف إلى ذلك مسائل مهمة وهي حقيقة من التحديات الكبرى للجاليات الإسلامية في دول المهجر، من التحديات الكبرى التي ينبغي أن يحيوها حياة يعني تخالط منهم السمع والبصر، وهي قضية يا أخي أنت تمثل دينك، تمثل الإسلام، أنت لا تمثل نفسك، أنت تمثل الدين الذي جئت منه وتنتمي إليه، يعني
وقد يكون اسمه مثلا محمد أو خالد أو عمر
في الغالب في الغالب، وقد تجد اختلاف الأسماء ينبيك عن اختلاف الأجيال، اختلاف الأسماء ينبيك، تجد أسماء الأجداد مختلفة جذرية عن أسماء الأحفاد تماما.
سبحان الله.
ذهبت، وهذه قضية أيضا ينبغي أن يهتم بها. أنا أقول يا أخي الكريم أنتم هناك تمثلون الدين، تمثلون الإسلام، وبالتالي الكثير من التصرفات المؤلمة التي تقع من بعض أولئك الذين ذهبوا هناك حقيقة شوهت الدين والإسلام. هناك نماذج مضيئة رائعة جدا، ورأينا الكثير منهم في المراكز الإسلامية وفي المساجد، وكان لهم دور إيجابي عظيم جدا في دعوة إلى الله وتحبيب الناس في دين الله تبارك وتعالى. لكن أيضا في المقابل هناك نماذج سيئة، يعني كنت مرة في سويسرا والتقيت ب يسمونه موجه تربوي للمساجين المسلمين في السجون، يعين من الحكومة السويسرية ويدفع له راتب حتى يكون مرشد لهم في السجون. فجلست وتحدثت معه وقال المأساة كبرى، يعني كثير من المساجين في السجن مسلمين.
سبحان الله.
نعم للأسف. وذكر لي نسبة أنا ما أستطيع أتحفظ عليها لأن نسبة عالية، قال نسبة كبيرة من المساجين في السجن في الحقيقة ينتمون لنا لأمتنا العربية والإسلامية.
سبحان الله.
مأساة كبرى طبعا. لا شك ولا ريب. قد يكون الباعث لدخول السجن مثلا ضيق العيش، يعني يذهب هناك يظنها حياة رفاهية وحياة، لكن يجد لها القضية مختلفة
وانفتاح
تماما
وانفتاح وما شابه
تماما،
وهي
تماما
أيضا أبعد ما تكون
تماما
عن هذا.
فيحتال الكثير منهم على الأنظمة، أنظمة الدول، يعني من الأشياء التي رأيتها ومؤلمة جدا أنه يسمونه الطلاق الحكومي، ما يسمى الطلاق الحكومي. ما هو الطلاق الحكومي؟ يطلق زوجته حكوميا نظاميا لكنها تبقى له زوجة، هي زوجة شرعية ما طلقها، لكن ماذا يستفيد من هذا؟
نعم.
أن هي تأخذ معونة وسكن وهو يأخذ معونة وسكن.
نعم.
طبعا هذا خداع.
نعم.
بأي ما الذي برر لك هذا شرعا أصلا دينا؟
وما الذي جورك على هذه الحيلة؟
ولماذا تحتال؟ بل كثير منهم يا أخي الكريم ينفي أنه موظف وهو موظف، لأن الحكومات تعطيهم إعانة لأنه ليس بموظف فتعطيه إعانة. فماذا يفعل؟ يكذب على الحكومة أنه ليس بموظف مثلا.
سبحان الله.
فيأخذ الإعانة فتكتشف الدولة أنه كان موظفا فتلزمه بدفع المال الذي دفع أو ربما يسجن. البعض منهم يصبح يعني للأسف يحتال ويصبح محتال أو لص، أو بعض منهم يصبح يعني حتى يشتغل بالمخدرات
والممنوعات
والأشياء المخالفة. طبعا نتكلم عن قلة قليلة، لكن القلة القليلة مؤلمة بالنسبة لنا. أنتم
صحيح.
تمثلون ديننا، دين الطهر والعفاف والشرف والنظافة والكرامة.
أحسن الله إليكم. ما نستأذنكم في هذا الفاصل القصير، وهو سؤال وجهناه لعينة من المشاهدين، نترككم مشاهدين الكرام مع هذا التقرير ونعود إليكم بإذن الله.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار. على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأسرة المقتربة تحافظ نفسها من التفكك، كن لازم يكون بينهم ارتباطات، يسألوا على بعض، بيتواصلوا مع بعض، مفيش ان حتة ان البعد بينهم في المسافة يبعد بعد منهم في الترابط الأسري، لازم ان يكون كل حاجة بينهم، مشاركين أفراحهم مشاركين أحزانهم، بشوف ايه يعني اي حاجة تعب حد فيهم بنقدر نقعد مع بعض نحل مشاكلنا نحل أمورنا، وبرضو بنتواصل مع كل او اي طرف لينا سواء موجود في البلد اللي احنا فيها او في اي بلد تانية بحتة ان احنا نقوي علاقاتنا ببعض، مش بعد المسافة اللي يبعد عننا بعد الترابط الاسري بيننا او حاجة زي.
حلقات التواصل والان هي متوفرة، جميع حلقات التواصل عبر النت عبر التلفونات عبر البريد كمان، وثانيا وقبل كل شيء هو اللي يربط ما بين الزوج والزوجة او العائلة كامل في حالة اقتراب الزوج ان يكون هو الخوف من الله، ثانيا امتعان لكتاب الله وحديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
والله هكذا لازم الأول يعني تحافظ على الأسرة المغتربة، العادات والتقاليد أهم شيء، حافظ على العادات والتقاليد، على الصلاة، على حسن الجوار، حسن التعامل مع الآخرين، لازم لابد كل الحاجات دي لازم يبقى فيه. والغريب برضه او المغترب بيحب يتعرف على ناس كويسه يعني، او ناس يبقى فيه ود برضه، يبقى فيه نفس حاجه برضه في اول سؤال يعني بالنسبه للمغترب يبقى فيه ود ما بين اي جار مع بين اي واحد صديق او اي في العمل يعني يبقى كويس.
على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار كنور.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم أسرتي، والتي نتناول فيها عنوان الأسرة المغتربة. بداية نرحب بكم شيخ عبداللطيف،
الله يسلمك ويسعدك
في هذا الموضوع القيم حقيقة. واسمح لي قبل أن نعود نأخذ هذا الاتصال، أمة الله من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معالي هو الموضوع بعيد عن الحلقة ولكن أنا أرتاح لإجابة الشيخ.
تفضل.
يعني يا شيخ عشت أحسن حياة أنا وزوجي
ما شاء الله
بما يرضي الله، وهو الآن توفي. أريد معرفة بس هل إذا صبرت واحتسبت عند الله أن يجمعني به الله في الآخرة؟
طيب تسمعي إن شاء الله لإجابة للشيخ في ذلك. تفضل.
أبشري أبشري بالخير يا أمة الله. الله عز وجل وصف أهل الإيمان أنهم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل جمعهم في الدنيا على الإيمان فيجمعهم كرامة وفضلا منه في يوم القيامة في الجنان، هذا فضل الله.
نعم.
وأبشر بالخير يا أمة الله، جمعك الله به في الجنة في الفردوس الأعلى أنت ومن تحبين، أبشري بالخير إن شاء الله.
اللهم أمين. عودا إلى موضوع الأسرة المغتربة شيخنا، ونتناول الصعوبات التي تواجه هذه الأسر وأهم التوجيهات والنصائح التي يعني نوجهها لهم.
طبعا لا شك أن النصيحة الأولى التي أن أنصح بها الجميع أن يعودوا إلى بلادهم. صحيح يعني قد تكسب مالا ومنصبا وجاها، وقد يكون لك شارة بين الناس ومكانة في بين الخلق في البلد الذي أنت فيه، وقد تسهم أيضا في الحضارة الكرة الأرضية بصفة عامة. لكني أقول يا أخي الكريم، هناك أمور أهم وأعظم وأكرم من دنيانا والله.
صحيح. هي
قضية الدين الذي اصطفانا الله عز وجل به. طبعا لا يعني هذا أنكم أنتم تخلصتم من دينكم أو أنكم فرطتم فيه، لا طبعا لا يمكن يكون هذا هو الفهم، لكن أقول هناك كل إنسان يحتاج إلى من يعينه على دينه، يعينه على استقامته واستقامة الذرية من بعده. قضية التربية قضية أصلية في حياة الإنسان.
كلكم راع وكلكم
لا شك يا أخي، ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل راع مسؤول ومحاسب والله عن هذه الأمانة التي أعطاه الله عز وجل إياها. ولذلك أنا أقول البيئة مهمة جدا في الإعانة على التربية. هل تعتقدون أنكم إذا غنمتم دنيا كاملة وصلتم إلى أقول لا مرتبة ولا منزلة ولا مال، وصلتم من أهل الملايين ووصلتم إلى قمة السلطة السياسية وخسرتم أحد الأبناء أصبح نصرانيا
يعني
مثلا،
ما الفائدة إذا كان هو يملك كل شيء
أصبح نصرانيا مثلا
مثلا
خرج من صلب أي واحد منكم نصراني، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ويقول بأن الله ثالث ثلاثة. بالله عليكم هل هذا مكسب مقابل هذا الخسارة الفادحة العظيمة المؤلمة؟ لا شك والله صحيح. هذه قضية ينبغي أن نهتم بها ونتفطن إليها. يعني نحن لا نقول أن الأبناء لزاما سيذهبون إلى النصرانية أو سيتنصرون، لكن نقول والواقع يشهد أنهم ينزلخون من دينهم يوما من بعد يوم. إلا من شاء الله منهم ينزلخون من عقيدتهم من دينهم يوما من بعد يوم، وبالتالي تخسرونهم. يصبح هؤلاء أعداء لكم في مستقبل أيامكم، يصبح هؤلاء يعادون هذا الدين العظيم القويم الذي اصطفاكم الله عز وجل به وأكرمكم به والانتساب إليه. فلذلك أنا أنصح الجميع أن يعودوا إلى بلدانهم. والآن ولله الحمد لله إن شاء الله الحال البلدان العربية فيها بإذن الله عز وجل فرص، وبإذن الله تبارك وتعالى يكون فيها خير كثير. لكن أما إنهم لو اختاروا البقاء فأنا أقول كل واحد فيهم يمثل هذا الدين. الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك، الله الله أن تكون صورة حسنة جميلة جاذبة لهذا الدين وللمنتسبين إليه. هذه قضية مهمة، المحافظة على سمعة الإسلام يا شيخ مصطفى قضية ليست قضية عفوية أو بسيطة أو دون، قضية والله مهمة عظيمة. نبينا عليه الصلاة والسلام عندما قيل له يعني ألا نقتل عبد الله بن سلول، زعيم المنافقين، ما أوذي صلى الله عليه وسلم في حياته من أحد كما أوذي من عبد الله بن سلول، زعيم أهل النفاق الذي تولى كبره. صحيح. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أتريدون أن يقول الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ تأمل سمعة الإسلام، سمعة الدين.
صحيح.
عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه أسلم وآمن واصطفاه رسول الله فكان من كتاب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح من الخلص من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قلب قلبه وارتد على عقبيه وأصبح يقول للناس إن محمد إنما أنا أكتب لمحمد ما يدري محمد ما يكتب، اللهم صل على نبينا محمد. وكان يقدح في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي آل بيته، ثم أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، أباح دمه. من قتله انتهت القضية، لا قودة ولا قصاص فيه. ثم قذف الله الإيمان في قلبه واصطفاه واجتباه وجاء إلى عثمان رضي الله عنه وهو من قرابته، وأراد أن يشفع له عند النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء به عثمان إلى مجلس نبينا وصفينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمد رسول الله عليه السلام ليبايعه على الإسلام، قبل منه التوبة، فمد عبد الله فقبض رسول الله يده، ثم مد أخرى فقبض رسول الله يده، ثم مد ثالثة وبايعه الإسلام وقبل منه، فأخذه عثمان وذهب به. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه من حوله وقال لهم: ألا رجل منكم رشيد رآني قبضت يدي فقام إليه فقتله؟ فقالوا: يا رسول الله لو أومضت لنا بعينك بس إشارة صغيرة منك نفهم ما تريد نقتله، لأنه يستحق الموت، هذا أصبح عدو لله وعدو لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يطعن في الرسالة وفي الدين والإيمان. فماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟
عليه الصلاة والسلام
قال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن يكون له خائنة عيون، ما كان لنبي أن يكون له خائنة عيون. القضية محافظة على سمعة الرسالة، سمعة النبوة. أتخيل لو أنه أومض عليه الصلاة والسلام وقام رجل فقتله، ماذا سيشاع عند الناس؟ أن محمد غادر وحاشاه عليه الصلاة والسلام، سيعطيك من طرف اللسان حلاوة يمد لك بيده ثم يغدر بك من خلف ظهرك، وبالتالي سيكون هذا من أعظم ما يصد عن دين الله وسبيل الله تبارك وتعالى. لكنه عليه الصلاة والسلام آثر سمعة الإسلام، سمعة النبوة، سمعة الرسالة عليه الصلاة والسلام، فما كان للنبي أن يكون له خير تعيون. هذه القضية ينبغي أن تكون في حياة كل إنسان. يعني مما ورد في هذا قصة لطيفة، أحد الشباب ذهب إلى تلك البلدان بلد أوروبي، فتعلق قلبه بفتاة أحب حبا جما ما ملكت عليه السمع والبصر، فأراد أن يتزوج بها وهي على النصرانية ما زالت ليست مسلمة، فحدث والده بذلك فأبى أبوه وقال: والله وجهي من وجهك حرام إذا تزوجت بهذه الإنسان، كيف تتزوج بامرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر، كيف تؤمن بامرأة تثلث وتقول الله ثالث ثلاثة؟ فيعني أصابه من الضيق ما أصابه، فذهب إلى بعض إخوانه وأصحابه فطرح عليهم فأشاروا عليه قالوا: الحل موجود، ما هو؟ قال: اجعلها تسلم، ادعها إلى الإسلام. فاستحسن الفكرة، قال: أكسب تدخل الإسلام وأكسبها زوجة ورضا والدي. فذهب إليها وجعل بكل وسيلة ممكنة يدعوها إلى الإسلام، بالسيديها تذهب إلى المركز الإسلامي، يأتي بالدعاة إليها بالداعية إليها، يحاول الليل والنهار جهده في أن تنتمي هذه الفتاة إلى الإسلام، فشرح الله لها الصدر. هذا دين جميل يا شيخ مصطفى، دين دين جميل، دين جذاب آسر والله. لو عرضناه كما هو والله ما نحتاج والله إلى مراكز إسلامية ولا دعاة ولا كتب، والله نتخلق بأخلاقه أعظم جاذبية.
صحيح.
فأسلمت وآمنت، فجن جنونه من الفرح، فاتصل في أبيه فقال أبشرك أنها أسلمت، قال أما وقد أسلمت فأنا أذن لك بالزواج منها. فذهب مع بعض أصحابه إلى أهلها يخطبها، يريد أن يتزوج بها، وهو من أسعد الناس، الحاجز الذي كان موجود سقط. فطلبها للنكاح فأبت، فقال لماذا؟ قالت لأن الدين الذي تعرفت عليه من خلال المشايخ والدعاة والمراكز الإسلامية والكتب والسيديات في الحقيقة شيء وأنت شيء آخر،
يعني
أخلاقك دينك قيمك مبادئك أنت مختلفة تماما عن الدين الذي أنا آمنت به.
سبحان الله،
دينك شيء وأنت شيء آخر. فهذا في الحقيقة نموذج لا نريد أن يتكاثر، لا نريد أن يكون له صور متعددة في 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 تلك البلدان، نريد أن كل واحد منا بأخلاقه بدينه بتمسكه بشرع الله عز وجل يكون أعظم وسيلة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
نعم.
فأقول هذه قضية جوهرية مهمة جدا، ينبغي على كل من سكن في بلاد غير مسلمة أن يهتم بها، أن يصبح قضية أنا لا أمثل نفسي، أنا أمثل ديني.
جميل.
أنا أمثل هذا الدين الذي شرفني الله عز وجل به. ومن المآسي العظام أن يصبح غير المسلم يدعو إلى باطله أكثر من المسلم. يعني دعني أخبرك بقصة أيضا، موقف مر بي في في في, في النمسا. كنت أنا واحد الإخوة في فندق، فكنا يعني نجلس في غرفة من الغرف، فسكب شيء على الفراش، فاتصلنا بغرفة الخدمة
النظافة،
فجاء رجل كبير في سنه جدا، فطلبنا منه أن ينظف، فكان ما شاء الله رغم كبر السن لكنه كان ما شاء الله قوي جدا في التنظيف. فقلت لصاحبي الذي معي، قلت شو رأيك نعطيه، كان لدينا مجموعة من البسكوت، فقلت شو رأيك نعطيه من البسكوت، فقال طيب، فأعطيته، فسبحان الله استنار وجهه، والله بدا السرور على محياه، لأنه ما في شيء إنسان هناك يعطيه للمجان، لا يمكن، لابد أن يكون هناك مقابل، مقابل بخدمة أو بشيء. ثم سألني سؤالا مرا مؤلما صعقني والله به، بعد أن فرح بتلك الهدية والعطية مني، نظر إلي وقال أنت يهودي؟
الله.
قلت لا أنا مسلم. أخي الذي معي قال كأنه عرفك. فقلت له سبحان الله لماذا سأل هذا السؤال، لماذا جعل في مخيلته في ذاكرته
وربط
في معرفته يعني أن الذي يعطي ويهدي ليس بمسلم. أنا أزعم أن في ذلك الفندق ربما آلاف من المسلمين سكنوا فيه، فلماذا لم يعطوا هذا الانطباع والأثر الجميل؟ لماذا؟ لماذا كان هذا الانطباع لغير المسلم اليهودي؟ واليهود أصلا عبدوا الدرهم والدينار أصلا.
صحيح.
يعني هم من أشد الناس حبا للمال، وبالرغم من هذا ذلك الرجل سأل هذا السؤال، قال أنت إسرائيلي أنت يهودي؟ هذا السؤال ألمني كثيرا بكل ما تعني الكلمة، لأن هذا يدل على أن هناك من جلس معه وأعطاه هذا الانطباع أن اليهودي هو الذي يعطي وهو الذي يحسن، وفي الحقيقة والله أهل الإسلام هم أهل الإحسان. هذا الذي ينبغي أن يكون.
صحيح.
فبالتالي نريد أن يكون كل واحد في الإخوة أو الأخوات هو في الحقيقة يمثل هذا الدين.
نعم، سمة المسلم هو الإحسان والرحمة أينما ما حل. نكمل وإياكم إن شاء الله مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
المدرسة الجيدة، المدرسون المتميزون، الأدوات الدراسية، أمور يبحث عنها الآباء استعدادا لدخول أبنائهم المدرسة، لكنها مع أهميتها لا تكفي وحدها للقيام بواجب تربية الأبناء. فتربية الأبناء أخلاقيا وسلوكيا أمانة يقع تحملها أول ما يقع على عاتق الوالدين في المنزل، فالرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، فمراعاة الأطفال تبدأ منذ الصغر وقبل دخول المدرسة بغرس معاني المراقبة والخشية لله تعالى، وتعليمهم قراءة القرآن الكريم وبعضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتربيتهم على الآداب الإسلامية في الطعام والشراب والاستيقاظ والنوم وغيرها، وإشعارهم بأهمية الصلاة على وقتها بالقدوة والحث العام، وكذلك إسماعهم القصص الإسلامية والتربوي مما يغرس في الأطفال مفاهيم عظيمة وينمي فيهم جوانب الخير والصلاح. ولا ينتهي هذا الدور التربوي للوالدين بدخول أبنائهم المدرسة، بل يضاف إليه توجيه الأبناء إلى احترام وإكرام المعلمين وتحفيزهم على اختيار الأصدقاء المنضبطين أخلاقيا وسلوكيا، والمتابعة لما يتلقونه في المدرسة من دروس وأفكار، وإتاحة الفرصة للعب بما يتماشى مع حاجة الطفل وسنه، مع انتقاء الألعاب المفيدة وتجنب الألعاب المحرضة على العنف وسوء الخلق. مهمة الوالدين إذن جسيمة وواجبهما كبير. يقول ابن القيم رحمه الله: فما أفسد الأبناء مثل تغافل الآباء وإهمالهم، فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة. وكل هذا عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم أسرتي، والتي بعنوان الأسرة المغتربة. يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. نأخذ جانب من هذه المشاركات التي وصلت إلى صفحات التواصل الاجتماعي. تقول غانا: يجب على الوالدين أن يتعلموا دينهم وأن يكونوا قدوة صالحة لأبنائهم. أم معاذ تقول: غرس الثقة بالأبناء وبتعليمهم القيم الإسلامية. خالد يقول: موضوع مهم، وخاصة أن غالبية الأسر المغتربة تعاني تحرر الأبناء وعدم طاعتهم لأنهم تحت تأثير المجتمع الغربي. ومن هذا التعليق ندخل إلى الحلول. التأثير، يعني يقول القائل: أن أنا لا أستطيع أن أفعل شيء، المجتمع كله، البيئة الغربية، البيئة اللي لا أستطيع أن أجابه هذه البيئة.
نعم، ذكر أخي خالد أظنه آخر من نعم. من تكلم، هذه قضية جوهرية وضع أصبعه عليها، وهي قضية أنه النظام لا يسمح لك في أحيان كثيرة في غرس القيم التي تريد أن تزرعها في قلوب أبنائك وبناتك. المجتمع ما يساعدك، يعني الآن لو أن أحدا منهم ضرب أحد أبنائه ضرب خفيف جدا،
نعم،
وبلغ ذلك الشرط والله يسجن ويسحب ويأخذ منه الأبناء ويذهب بهم إلى أسر أخرى. يعني هذا يولد التمرد، يفتح باب للتمرد. ولذلك أنا أقول الأسر العربية التي في بلاد المهجر أو في بلاد الغربة ينبغي عليهم في الحقيقة أن يتدارسوا وضعهم وأن يروا ما هو الأصلح والأفضل لهم. ولذلك هناك ما يسمى بفقه الأقليات. فقه الأقليات هو يعالج القضايا، قضايا التربية، قضايا الأحكام الشرعية. يعني ما ينبغي لواحد مثلي مثلا هنا يفتي لهم هناك في قضاياهم التي تعين لهم. لا، هناك في الحقيقة ما يغير في الفتوى ويغير في الحكم الشرعي من خلال الواقع. وذلك علماؤهم، دعاتهم، ينبغي عليهم أن يدرسوا هذه القضايا الجوهرية، قضايا التربية، تعميق الهوية الإسلامية، الانتماء للدين، الانتماء للغة العربية. ولذلك أنا أطرح مجموعة من الحلول المهمة. يعني من الأشياء المهمة جدا أن يكون هناك لقاءات دورية بين الأسر الإسلامية، لقاءات دورية شبه إلزامية للجميع. يعني مثلا كل حي مثلا أو كل مقاطعة أو كل منطقة معينة يتوافقون فيما بينهم على يوم معين فيلتزمون بالحضور فيه جميعا.
نعم،
فيجلس النساء مع النساء والرجال مع الرجال والأبناء مع الأبناء، وبالتالي هاي سيعيد نوع من الاتزان للجميع.
وكذلك في المواسم، في الأعياد،
طبعا لا شك أن المواسم والأعياد هذا الآن يحصل.
نعم.
وإن كان يعني جيل الأحفاد بدأ يتمرد على مثل هذه القضايا واللقاءات والمقابلات وكذا. لكن أنا أقول الأسر بصفة عامة ينبغي أن يكون هناك مثلا كل أسبوع لابد أن يكون للقاء إلزامي مع من أعرف في المقاطعة أو في الولاية أو في المدينة أو في الريف الذي أنا أعيش فيه. ينبغي أن يكون هناك لقاء أسبوعي. هذا اللقاء الأسبوعي ما هي ثمراته؟ في الحقيقة ستعيد جذوة الإيمان بيننا، ونستعين بأنفسنا على تربية أبنائنا، ويكون هناك محضن طيب نستطيع أن أو كنف جميل نستطيع أن أوجه فيه أو أتلقى فيه التوجيه من إخواني وأخواتي الذين معي، وبالتالي أنا أولادي سيجدون من يشاكلهم ويشابههم في اللغة، صحيح، في السمت، في اللباس، في الهيئة، في الانتماء، في الاهتمام. هذه قضية جدا جوهرية مهمة. أيضا من الأشياء المهمة جدا للجاليات الإسلامية في البلاد الأوروبية والأمريكية أو غيرها من البلدان إنشاء مراكز تعليم اللغة العربية. اللغة هي هويتنا في الحقيقة، اللغة العربية في غاية الأهمية. يعني إذا ذابت اللغة العربية من ألسنتهم هذا معناه ذوبان الهوية الأصلية لهم. فبالتالي مهم جدا أن يكون هناك مراكز إسلامية لتعليم اللغة العربية، تعليم اللغة العربية بالذات للأجيال الصغار،
خصوصا في حال عدم تعليمهم للأبناء في المدارس إذا كانوا
في الغالب ليس هناك مدارس عربية أو تدرس باللغة العربية في الغالب لا يكون هذا قليل جدا جدا. لكن هناك مراكز إسلامية مثلا بعد الفترة المسائية تدرس أو في الإجازة الأسبوعية أو في الإجازة النهائية، هناك مراكز لتعليم اللغة العربية. هذه جدا مهمة جدا مهمة. الأبناء ينبغي أن يكون اللسان الذي يتكلمون به هو اللسان العربي، يعني يقبل بالكلام مع الناس بلغتهم، لكن في البيت ينبغي أن يكون اللسان الدارج في البيت هو اللغة العربية.
نعم، تسمح لي بس نأخذ هذا الاتصال فضل. من إسبانيا الأخ سعد، تفضل يا سعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي أنا أريد أن أسأل، إن أنا في إسبانيا والدي يفرطان في تربية الأبناء وأنا أخوهم أكبر منهم،
ما شاء الله،
فما يجب علي فعله؟
ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله. أبشر يا أخي سعد، نجيبك بإذن الله تعالى.
تسمع إن شاء الله لإجابة. جزاك الله خير أخي سعد.
هذا هم جميل.
نعم،
هذا هم جدا جميل. يعني سعد ليس من جيل الأجداد ولا الأحفاد، وإنما جيل الأبناء. انظر إلى هذا الهم الذي في قلبه،
الله،
مهتم لإخوانه،
الله،
هذا شيء جميل رائع جدا. ولذلك أقول يا أخي سعد، من الأشياء الجميلة المهمة أن يكون لك من في مثل سنك يعني من تستعين بهم على هذه القضية، يعني تتعرف على الشباب المسلمين الذين يحملون مثل الهم الذي أنت تحمله، وبالتالي يكون بينكم لقاءات ومشاورات واستشارات وحديث عن هذه القضايا الجوهرية،
أنشطة أو فعالية معينة.
أي نعم. لكني أيضا مهم جدا أقول لك أخي سعد، مهم جدا تجلس مع أبيك وأمك وتذكرهم بقضية المسؤولية والأمانة. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. هذه قضية في غاية الخطورة يا أخي الكريم.
يعني سيسأل عن هذا؟
لا شك أنه سيسأل عن دينهم، لن يسأل عن هل كسيت أو داويت أو أسكنت. هذه قضايا عارضة تمر، الناس كلهم يأكلونها ويأكلون ويلبسون ويسكنون ويتداوون. قضية يا أخي الكريم، ما هو دينه؟ كل مولود يولد على الفطرة فايش؟ فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسانه، مقصود ذلك البيئة. أول البيئة الأب والأم، الأب والأم إذا ما غرسوا هذه القيمة في الحقيقة والله سيندمون على ذلك كثيرا.
كيف الطريقة التي يعني يحدث بها؟
ربما يعني لو كان التواصل بينه وبين أبيه وأمه جيد والحوار جيد والنقاش جيد يتكلم معهم بصراحة ووضوح. أنا الآن أخشى على إخواني، أنتم انظروا إلى حال فلانة وحال فلانة، الآن نخشى عليها تذهب تذوب هويتها وثم لا تأتينا بعد أيام إلا وهي يعني ربما حبلة من الزنا، أو ربما أخي ينحرف ويقع في الإيدز مثلا، أو ربما
المخدرات
وغير ذلك. فيذكرهم ببعض النماذج التي عاشوها أو سمعوا بها. إذا كان بينه وبينهم تواصل فهذا جيد، إذا لم يكن هناك تواصل فيمكن أن يعود إلى إمام المسجد الذي يصلي فيه الأب والأم، أو المركز الإسلامي الذي يأمونه، أو في الغالب لكل جالية من الجاليات الإسلامية من كل بلد هناك رابطة وهذا في غالب الدول الأوروبية رأيت هذا في رابطة للجالية مثل السورية اللبنانية المصرية والسعودية، هناك روابط للجاليات. هي أيضا هناك أناس في كل رابطة أخيار يهتمون بهذه القضايا، قضية التربية والدين والهوية والأصول، فيذهب إليهم ويعرض عليهم، وهم بإذن الله سيشكلون بعض البرامج النافعة في هذا المجال بإذن الله.
نعم.
لكني مسرور جدا بهذا الهم الذي عند أخي سعد، جزاه الله خير وبارك الله فيه، وجعله الله من الدعاة الكبار في أوروبا وفي إسبانيا.
اللهم آمين. يعني هيك سعد أبسط الشيخ في هذه الحلقة،
شرطت به كثيرا.
الأخت نادي أيضا ترسل لنا عبر صفحة التواصل، قرار الاغتراب هل هو يعني من حق الزوج فقط أم أن للزوجة لها قرار في ذلك أيضا؟
لا، هذه قضية هي ينبغي يكون القرار فيها متأني جدا، لا يصح فيها القرار السريع الذي هو ردة فعل لموقف مثلا من حكومة أو موقف من حزب أو موقف من وظيفة أو موقف من أب أو أم. للأسف القرارات السريعة الندم منها أيضا سريع.
القرار السريع قد تأتي أيضا من الوالد أو الزوج أو
أي في الغالب هو في الغالب القرار الذي ليس فيه مشورة في الغالب سيكون مآله الندم في الغالب. لماذا يا أخي الكريم؟ الله عز وجل يقول لنبينا وصفينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس وأحكم الناس عليه الصلاة والسلام، يقول وشاورهم في الأمر، مع أن الصحابة دونه جميعا لم يصل أحد إلى مرتبة رسول الله في العقل والحكمة والاختيار الصحيح. بالرغم من هذا الله عز وجل يقول وشاورهم في الأمر. لماذا؟ قضية يا أخي الكريم تحتاج إلى تأصيل في حياتنا، نتشاور فيما بيننا وأمرهم شورى بينهم. نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أجل الناس كان يأخذ الرأي من أيضا من النساء. أم سلمة رضي الله عنها أشارت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في يعني صلح الحديبية فأخذ برأيها، وكفى الله المؤمنين شرا عظيما بأخذ رسول الله برأيها رضي الله عنها وأرضاها. فبالتالي أنا أقول قرار اختيار البلد مثلا أو ما يسمونه بالهجرة أو الانتقال إلى ذاك البلد حقيقة قضية ليست ردة فعل ولا قضية عفوية، وإنما قضية مصيرية تتعلق لا أقول بالزوج والزوجة، بل تتعلق بمن بالأنسال والأجيال المتعاقبة والمتلاحقة بعد ذلك. فينبغي أن يتأنى الإنسان فيه وأن يشاور وأن يستشير وأن يستخير وأن يتأنى ولا يأخذ هذا القرار إلا بعد دراسة كاملة، أين نذهب، ما هو المكان الذي نذهب فيه. وأقول يا أخي الكريم لماذا بعض هؤلاء الذين ذهبوا يجعل قضية العودة إلى بلادي قضية ممنوعة؟ لماذا لا تعود؟ يعني أنت عشت مثلا
صحيح
10 سنوات 20 سنة 30 سنة، طيب يا أخي الكريم إلى متى؟
ويقول أنا تعودت على هذه البيئة.
يا أخي عد إلى بلادك وتتعود، عد إلى بلادك وستجد فيها إن شاء الله الخير، عد إلى مسقط رأسك وستجد فيها النور والبركة والخير، وتجد مجتمع يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى التقرب إلى الله عز وجل وعلى أن تحيا حياة طيبة. أزعم الذي عاش 20 سنة 30 سنة حاله المادي كويس طيب مقبول،
نعم.
طيب تستعين بهذا المال على شيء يعينك على أمر آخرتك أعظم والله من أن تجمع الكنوز وتفقد أمر الآخرة، أو أحد الأبناء والأحفاد يخرج من صلبك لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، كارثة.
نعم.
مصيبة والله العظيم بكل ما تعني الكلمة من معنى.
نعم. في دقيقة واحدة، في ماذا نوجه الآن للأسرة المغتربة؟
أقول لكل أسرة مغتربة،
نعم.
أرجوكم اجلسوا مع بعضكم البعض، بالذات الكبار من أوتوا حجة وعقول نيرة، واسألوا هذا السؤال: ماذا استفدنا من بقائنا هنا؟ استفادة مادية؟ طيب هل استفدنا لديننا، لعقيدتنا، لآخرنا؟ الدنيا كل الدنيا معبر ممر ليس الدار مستقر. الأهم والأعظم أن نجعل الهدف الأكبر والأسمى هو يوم القيامة. هل بقاؤنا هنا يعيننا على تحقيق هذه الغاية؟ هل نحن هنا نحقق العبودية لله تبارك وتعالى كما يحب مولانا عز وجل؟
نعم.
البعض منهم ربما يقول والله أنا مارس شعائري هنا أفضل من بلادي.
نعم ممكن يقول
أشك في هذا كثيرا. وقد يكون هذا في الشعائر التعبدية الظاهرية كالدعوة مثلا والتربية، لكن في تعبدك الشخصي في الغالب سيكون في بلاد المسلمين أفضل وأعظم لك من غيرها من البلدان. أضف إلى ذلك أن كثير من البلدان الأوروبية والأمريكية وكذا تنكرت للمسلمين، مع أنهم هم من بناها وطورها وحدثها وحدثها، تنكرت لهم وأصبح الواحد منهم يساء إليه في دينه ويتهم بيوصف بالإرهاب والاعتداء بكل والله بكل وسيلة وبكل سبب حتى بغير سبب. وأصبح المسلم الآن هناك يعيش فعلا غربة، حتى أنه ما يستطيع أن يمارس بعض شعائر تعبدية كالحجاب أو كصلاة الجماعة أو غيرها من الأشياء التي يعني يمكن يفعلها في بيته بلده في يسر وسهولة. فأقول أرجوكم أنا لكم أن تجلسوا جلسة واحدة تحاسبوا أنفسكم، هل بقاؤنا هنا خير لنا في ديننا ودنيانا، بالذات ديننا آخرتنا، هل بقاؤنا هنا أفضل أم نعود إلى بلادنا ونصبر على شظف العيش وقلة المعيشة، لكن المآل والمرد والعاقبة حميدة بإذن الله عز وجل، وتغير تغير يعني التغير حاصل، وتلك الأيام نداولها بين الناس.
نعم.
الآن هناك دول متقدمة جدا كانت متخلفة جدا، وكان وأيضا هناك دول الآن ربما ليست متقدمة جدا الآن تمضي في طريق التقدم والتحضر بإذن الله عز وجل.
نعم.
والله يداول هذا بين الناس، فجعلوا قرار العودة قرار ينبغي أن يختار، ربما يناقش ويتحاور فيه، يكون من الخيارات المهمة التي لكم فيها خير لكم إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لأن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة، ونشكركم أيها المشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
على الدين تجري تخط المسار وترسم به